قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نعت الإسلام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبست ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نعت الإسلام. النعت هو صفة، هذا هو المقصود بقوله نعت الإسلام، يعني صفة الإسلام. ما هو الإسلام؟ والإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة عندما اقترن بالإيمان، حيث قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبعد ذلك فسر الإيمان بأمور باطنة. المقصود بنعت الإسلام يعني صفته. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يعني أنه هو الأمور الظاهرة إذا قرن به الإيمان. وإذا جاء وحده ليس مقرونا معه الإيمان، فإنه يتسع لاستيعاب الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، كما عرفنا قريبا في الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر ورق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني الموزعة عند الاجتماع، كل واحد منهما يشمل المعاني الظاهرة والباطنة. وهنا أتى بكلمة نعت الإسلام من أجل أنه جاء تفسير الإسلام وبيان الإسلام ووصف الإسلام في سؤال جبريل، وأنه الأمور الظاهرة لأنه قرن معه الإيمان الذي فسر به الأمور الباطنة. وقد ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا هو جبريل، كما جاء ذلك مبينا في آخر الحديث، حيث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكانوا قد عندما كان يعني عندما جاء بهذه الصفة وبهذه الهيئة وكان يسأل ويصدق إذا أجيب, يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني استعجبوا من ذلك واستغربوا من هذا, لأن من شأن الشخص الذي يأتي وهو غير معروف يكون مسافر, والمسافر يعني يكون في السفر فيه تعب وفيه نصب, والثياب يصيبها شيء من الوسخ والشعر يصيبه شيء من الشعث, وهذا جاء على هيئة غريبة, شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد, ويسأل ويصدق ويقول صدقته, إذا سأله وأجابه قال صدقته, يعني أن الذي يسأل ويصدق هو العارف الذي عنده علم. ثم يقول ما المسؤول بأعلم من السائل في الآخر, وكل هذه أمور يعني فيها استغراب وفيها تعجب, ولكن في نهاية الأمر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم, وإذا جلس أحاطوا به وجلسوا بين يديه يأخذون الحديث عنه ويأخذون الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكان شأنهم إذا ظفروا بمجلس للرسول صلى الله عليه وسلم أحاطوا به, فكانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ طلع علينا رجل, وقد جاء جبريل بصورة رجل, بصورة رجل مجهول لا يعرف, وهذا فيه أن الملائكة تتشكل, وأن الملك تحول وينقلب من هيئته التي هو عليها إلى هيئة الإنسان وإلى شكل الإنسان, والله تعالى خلق الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع, خلقهم ذوي أجنحة, وجبريل كما جاء في الحديث له 600 جناح, وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين, مرة في السماء عندما عرج به عند سورة المنتهى, ومرة في الأرض وقد سد الأفق بكبر حجمه وضخامته, وهو على الهيئة التي خلق الله عليها له 600 جناح. ثم بقدرة الله عز وجل يتحول هذا الخلق العظيم إلى أن يكون على شكل إنسان, على شكل إنسان يأتي ويتكلم ويخاطب ويتحدث ويسأل ويتكلم. فهذا فيه أن الملائكة تتشكل وأنها تتحول وأنها تنقلب, يعني والله تعالى يقلبها من هيئتها التي هي عليها وصفتها التي هي عليها إلى صفة الإنسان وإلى هيئة الإنسان, كما حصل من جبريل في هذا الحديث, وكما حصل أيضا لضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وهم على هيئة حسنة وقدم لهم طعاما ليأكلوه وهم لا يأكلون, ولما قدم الطعام وامتنعوا أوجس منهم خيفة, وأخبروه بمهمتهم التي جاءوا لها, فقد جاءوه على صورة رجال. وكذلك جبريل لما جاء إلى مريم على صورة رجل في قصة حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام ونفخه فيها, فهذه كلها أمثلة من تحول الملائكة من هيئتهم التي هم عليها إلى أن يكونوا على هيئة الإنسان وعلى شكل الإنسان, فإن هذا مثال من أمثلة أو من الأمثلة من أمثلة ما جاء في الحديث أو في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحول الملك عن هيئته التي خلقه الله عليها وأنه ذو أجنحة إلى أن يكون على هيئة إنسان. وجبريل هيئته كما جاء في السنة أنه له 600 جناح, وأنه قد سد الأفق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض على هيئته التي خلقه الله عليها. وكذلك الجن تتشكل أيضا وتأتي على هيئة الإنسان. والرجل أو الشخص الذي كان يأتي إلى أبي هريرة ويحثو من الطعام والرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ثم بعد ذلك أخبره بأنه منذ ثلاث إنما يعني صاحبه شيطان، فيعني هذا يدل على أن الجن أيضا تتحول، والله عز وجل جعل الملائكة والجن يستترون عن الإنس، والإنس لا يرونهم على هيئتهم التي هم عليها، ولكن الله عز وجل جعلهم يتحولون ويتشكلون وينتقلون من هيئتهم إلى هيئة إنسان. وقد تنتقل الجن وتتحول إلى هيئة حيوانات كما جاء في النهي عن قتل عوامر البيوت وهي الحيات التي تكون في البيوت، وأن الإنسان ينذرها ويستعيذ بالله عز وجل منها، لأنها قد تكون من الجن جاء على هيئة حية وعلى هيئة حيوان، فالجن تتشكل على شكل الإنسان والحيوان، والملائكة جاءت تحولها على شكل الإنسان. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا شيء غريب، يعني شخص لا يعرف وجاء يعني ما هو من أهل البلد، ثم ثيابه يعني بيض وشعره أسود، ما يعني عليه غبرة ولا عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد منهم، ولا يعرفه أحد منهم، إذن هو شخص غريب ومع ذلك يأتي بهذه الهيئة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس كهيئة المصلي الذي يجلس في الصلاة، ووضع ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، قيل إنها فخذه هو وقيل إنها فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء في بعض الروايات كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فالضمير يحتمل أن يكون يرجع في قوله فخذيه إلى فخذي جبريل أو إلى فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هو يعرف الجواب ويعرف الشيء المسؤول عنه، وما سأل ليعلم وإنما سأل ليعلم، ولهذا جاء في الآخر هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، يعلم عن طريق السؤال والجواب، عن طريق كونه يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب فيحصل لهم بذلك الجواب. إذا عرفوا هذا الجواب عن طريق سؤال جبريل عن هذه الأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه الأجوبة، فكان هذا السؤال من جبريل والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم لهم، وجبريل إنما سأل ليعلم ما سأل ليتعلم، بل هو عالم بهذا. ولهذا كان يقول صدقت، يقول الرسول إذا أجابه قال صدقت، وهذا جواب العارف، لأن الجاهل الذي ما يعرف إذا قيل له الجواب خلاص سكت وقال الحمد لله أن حصل الفائدة، لكن هذا يقول له صدقت يعني هذا الجواب جوابك صحيح، يعني معناه يعني هذا شيء يلفت الأنظار، لفت أنظار الصحابة، ولهذا بعض الروايات جاء في كما سيأتي أنكرناه، يعني أنكرنا يعني هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام، يعني شيء يعني معناه أنه يتعجب منه شيء مستغرب. الأصل أن السائل يسأل وإذا أجيب خلاص فرح بالجواب، وأما كونه يقول صدقت يعني معناه الجواب صحيح وجوابك صحيح، يعني هذا شيء غريب. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان له أن يسأل السؤال وإن كان يعرف الجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب، يعني ليس كل من يسأل يكون جاهلا بالجواب، بل يمكن الإنسان أن يسأل وليس قصده أن يعرف الجواب هو، ولكن قصده أن يجيب المسؤول ويسمع الحاضرون الجواب، ويسمع الحاضرون الجواب، فيكون السؤال لا يلزم أن يكون عن جهل بالجواب، بل يمكن أن يكون السؤال عن جهل ويمكن أن يكون عن علم، ولكن مقصود السائل أن يعلم الناس وأن يسمع الناس الجواب، جواب السؤال. هذا حديث جبريل وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي يجيبه والرسول قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن للإنسان إذا كان في مجلس وكان يحب أن يسمع الحاضرون جوابا معينا أو فائدة معينة أن يطرح سؤالا، أن يطرح سؤالا وهو يعلم جوابه ويعلم حكمه، لكن يريد من ذلك أن يعلن الجواب وأن يسمع الحاضرون الجواب حتى يعلموا جواب هذا السؤال. حديث جبريل يدل على هذا، حديث جبريل وقصة سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ويصدقه، هذا شيء عجيب، هذا خلاف المعتاد، لأن الأصل أن السائل يعطى الجواب ويفرح بالجواب ويحصل علما كان يجهله، لكن هذا يعني كلامه دل على أنه عالم وأنه عارف الجواب، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقت، يعني كلامك يعني صحيح، يعني صدقت فيما قلت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، التي هي أركان الإسلام الخمسة، التي هي الأساس والتي هي مطلوبة من كل أحد، لكن بشروطها على حسب يعني القدرة وعلى حسب الأهلية وعلى حسب كونه من أهلي يعني تلك يعني بالنسبة للأمور الأخرى، وأما بالنسبة لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد منها، لا بد منها، وهي المفتاح وهي المدخل وهي مفتاح الإسلام وهي ختام هذه الحياة، كما كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله عز وجل بمكة كان يأتي إلى الناس بمجامعهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي البداية وهي النهاية. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي البداية والنهاية، فهي المدخل والمخرج، هي المدخل في هذا الدين وعليها يكون الخروج من هذه الحياة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لقنوهم عند الموت. وقال موتاكم لأن من يكون قريبا من الموت يمكن أن يوصف بهذا الوصف لأنه على وشك الموت، لقنوا موتاكم يعني ليس معنى التلقين بعد الموت، لأن بعد خروجه من الحياة خلاص انتهى القول والعمل، ولكن قبل خروج الروح وقبل مغادرة هذه الحياة هذا هو الذي فيه العمل وفيه الثواب على الأعمال. ولهذا قال فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا، يعني معناه أنه يلقن وهو حي في الاحتضار، يعني عند الموت يلقن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا، وليس معنى ذلك أنه إذا يعني وضع في قبره ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، هذا خلاص انتهى، هو راح من الدنيا وليس، ولكن عند تلك الحال وعندما يدفن يسأل له التثبيت، يدعى له ويسأل له التثبيت، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فالتلقين إنما هو قبل الموت، وأطلق على من سيموت ومن هو على على وشك الموت أنه ميت. وعلى هذا يحمل ما جاء في الحديث الضعيف لو صح اقرأوا على موتاكم ياسين، فإنها لا تكون بعد الموت وإنما تكون قبل الموت لو صح الحديث، لأن الإنسان إذا كان في هذه الدنيا ويسمع القرآن ينفعه ذلك ويكون في ذلك عبرة وعظة وارتياح وطمأنينة، لا أنه يقرأ عليه بعد الموت، لأنه يطلق على من على وشك الموت أنه ميت، كما جاء في لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لقنوهم حتى تكون آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله، يعني قبل أن يموتوا وليس بعد أن يموتوا. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأساس ولا بد منها، فهي ركن لجميع الأركان ولكل عمل من الأعمال، لأن هذه الأركان الخمسة الركن الأول هو ركن للأربعة ولغيرها، فهو أساس الأسس وأساس كل عمل، وكل عمل بدون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا عبرة له ولا قيمة له، لا عبرة به ولا قيمة له. فإذا الشهادتان لا بد منهما وهما الأساس لبقية الأركان ولكل عمل من الأعمال، لأنه لا بد في العمل المقبول عند الله أن يتوفر فيه شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالصا لوجه الله هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، ومطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. وإذا فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بعثه إلى الجن والإنس، ولا ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا إنهم أتباع موسى وعيسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرائعهم نسخت بشريعته، ومن كان موجودا بعد بعثته وبلغته شريعته فلا ينفعه أن يقول إنه تابع لموسى وعيسى، بل لابد أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ بما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فمصيره إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل إنسي وجني، كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. الدعوة موجهة للجميع وموجهة لكل أحد، ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. والذي نفسي بيده، الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال بعض السلف: كنت إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فأجد مصداقه في كتاب الله عز وجل، وعندما سمعت هذا الحديث تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فدلنا هذا على أن الشهادتين أساس لجميع الأركان الباقية ولغيرها من كل عمل، بل إن شرط قبول العمل أو أن العمل مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الثلاثة الأصول عندما فسر الشهادة أن محمد رسول الله، قال: معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، يا هذا هو الذي تقتضيه، وهذا هو الذي تتطلبه، يقر الإنسان بقلبه ويطبق بجوارحه، وهذه الأمور التي هي طاعته فيما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه وتصديقه فيما يخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وشهادة أن لا إله إلا الله تشتمل, أو لا إله إلا الله كلمة الإخلاص تشتمل على ركنين, نفي وإثبات. نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي في أولها لا إله, والإثبات في آخرها إلا الله. فلا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله, هذا معنى النفي فيها. النفي العام أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله, والإثبات الخاص أنك تثبتها لله وحده. فلا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله نفي عام, وإلا الله إثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له. فتشتمل على ركنين, نفي وإثبات. نفي عام في أولها وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله, وإثبات خاص في آخرها وهو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. هذه أركان الشهادة, أركان شهادة لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله كلمة الإخلاص, كلمة التوحيد. أركانها النفي والإثبات, النفي العام والإثبات الخاص. هذه أركان هذه الشهادة, ولها شروط سبعة ذكرها العلماء, وهي الصدق, العلم المنافي للجهل, واليقين المنافي للشك, والإخلاص المنافي للشرك, والصدق المنافي للكذب أو التكذيب, التصديق المنافي للتكذيب, صدق يقين وإخلاص, والمحبة المقابلة للبغض, والانقياد المقابل للإعراض, والقبول المنافي للرد. وقد جمعها بعض الشعراء ببيت واحد فقال: صدق يقين وإخلاص, علم يقين وعلم يقين وإخلاص, وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه سبعة اشتمل عليها هذا البيت, وهي شروط لا إله إلا الله. وأما أركانها فهما الاثنان اللذان أشرت إليهما: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادتان متلازمتان, لا تكفي إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن شهادته لله بالوحدانية لا تنفعه, لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأن الله تعالى بعثه إلى الجن والإنس, وكل من وجد وكل من كان موجودا من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو مكلف باتباعه, وإذا لم يؤمن به فليس له إلا النار كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما الصلاة والزكاة والصيام والحج فهي بقية الأركان, ولكنها لا تنفع تلك إلا مع الشهادتين, إلا إذا وجدت الشهادتان. وكذلك أي عمل من الأعمال غير هذه الأركان الأربعة الباقية أيضا لا عبرة به مع عدم وجود الشهادتين. وإنما تنفع الصلاة وتنفع الزكاة وينفع الصيام وينفع الحج إذا وجد التوحيد, وجد الأساس, لأن كما ذكرت الشهادتان أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. وكل عمل من الأعمال سواء كان بقية الأركان أو غير ذلك من الأعمال فلا بد أن يكون مستندا ومبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونكمل الحديث إن شاء الله, أو الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.